الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه صلة للجواب عن الشبه التي أدلى بها المشركون في أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل، لأن لا إله إلا الله تدخله في الإسلام. وفي أثناء ذلك ساق الشيخ رحمه الله قصة ذات أنواط والحديث في ذلك، وأخذ منها ثلاث فوائد. فذكرنا الفائدة الأولى في تلك القصة، أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وقد تقدم لنا الكلام على هذه الجملة. قال رحمه الله تعالى: وأجلل له المثوبة ورفع درجته في الجنة، في الفائدة الثانية: وتفيد أيضا، يعني تلك القصة قصة ذات أنواط، تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، لأن هذا الكلام الذي طلبوه قال في معناه عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إله، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن طلب إلها مع الله جل وعلا فإنه يطلب عبادة ذلك الإله، فكفره يكون بعبادته غير الله جل وعلا. ومعلوم أن الطلب متصل بالمطلوب اتصال اللازم بالملزوم، ولهذا نستفيد منه أن الكافر، أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك، يعني لا يكفر بقول كفري لأنه جاهل بهذا القول، وذلك إذا نبه فتنبه، إذا قيل له هذا كفر والدليل على ذلك كذا، أو أجمع العلماء على كذا، أو قال الأئمة كذا فتنبه، فإنه لا يكفر بذلك، لأن مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر به صاحبه في مثل هذا، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قولهم، بل أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وغلب الكلام عليهم شديدا. فأفاد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم إذا تكلم بكلام كفره وهو لا يدري، وقوله وهو لا يدري راجعة إلى أنه لا يدري أنه مؤاخذ بقوله ذلك، لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقوله. والجهل راجع إلى جهتين: جهة الحكم، والحكم بأن قوله لا يحل أو أن قوله كفر، والجهة الثانية راجع إلى الحكم عليه بما قاله. والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني، يعني أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا الكلام لا يحل له، لا يعلم أن هذا الكلام لا يجوز له، لا يعلم أن هذا الكلام كفر، فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلك. وأما إذا علم أنه لا يجوز له ذلك ويقول أعلم أن هذا كفر أن هذا لا يجوز، ولكن لا أدري أن هذا يوصل القائل إلى درجة الكفر. لا أدري أني أصير كافر بكافر، أني أصير كافرا بذلك. فهو يدري أنه محرم، ولكن لا يدري أنه يصير كافرا بذلك، فهذا لا يعذر به. مثل من يقول أدري أن القذف محرم لكن لا أدري أني أجلد، فهذا لا يعذر بجهالته. يقول أدري إذن هنا عدم الدراية في الأحكام بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول، عدم الدراية بأن القول حرام كبيرة كفر، فهذا يعذر به في مسائل كثير. وأما إذا علم الحكم ولكن جهل أنه يجب عليه الحد بهذا أو أنه يكفر بهذا فإنه لا يؤاخذ، يكفي فإنه يؤاخذ فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول. وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم وإلى جهل بعاقبة الحكم. معلوم أنه إذا كفر فإنه يصبح مرتدا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي بعض صور الكفر يقتل زندقة ولا تقبل منه توبته. فلو قال أنا أعلم أن الكلام حرام لكني أجهل أنني إذا قلت ذلك أصبحت مرتدا أو أني أصبحت زنديقا أقتل بهذا الكلام، فإنه لا يعذر، فإنه يعذر إذا كان يجهل الحكم. فإذا قال مثلا في الزنا أنا أعلم أن الزنا حرام لكني لا أدري أن الزاني المحصن يرجم، فهنا لا يعذر بجهالته، ولكن يعذر إذا قال أنا لا أعلم أنه حرام. وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم دراية بعض المسائل، فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء، وعدم دراية الحكم على صاحبه أو العقوبة المقدرة على صاحبه وأشباه ذلك هذا شيء آخر. فلهذا قال الشيخ رحمه الله هنا تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بني إسرائيل نبهوا فتنبهوا، وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر نبهوا فتنبهوا. الفائدة الثالثة قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا. وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعزير، ومعلوم أن باب التعزير يكون يعني التعزير في الشريعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون التعزير بالمال. القول بأن يقال له كلام يؤنبه كلام شديد قوي، وبالفعل إما بضرب أو بهجر أو بأشباه ذلك، وبالمال بأخذ بعض ماله تعزيرا له، وهذا من جهة القاضي. فإذا كان كذلك فالتعذير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب الحال. فهؤلاء كان قولهم قبيحا وكان طلبهم قبيحا، طلبوا إلها مع الله جل وعلا، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الكلام قد يقال إن ظاهره ليس بشديد، وإن ظاهره ليس فيه تعذير، ولكن هذا ليس بصحيح. بل المسلم الموحد إذا قيل له، الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة، إذا قيل له: أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا، فإن هذه الكلمة تتفطر لها القلوب، فهي أعظم مما لو قيل له اسكت، أو قيل له أنت كذا وكذا، بل قيل له: أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا. ومعلوم أنه ما دخل في الدين إلا للتوحيد، إلا لإسلام الوجه لله جل وعلا وحده دون الآلهة المتعددة. فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعذير. فمن وقع في باطل فقيل له: أنت وقعت في كذا وكذا وكذا، تأنيبا له، فإن هذا نوع من التعذير الشديد، وتغليظ الكلام بما يناسب الحال. إذن أفادت أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انتهاء لأحد الأجوبة على تلك الشبهة. ويتصل بتلك الشبهة التي مرت معنا قبل درسين، وهي قولهم: أنتم تكفرون بالشرك من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصام وصلى وزكى وحج ويكون له أعمال صالحة. فلهم شبهة متصلة بتلك الشبهة.